الله الذي له ما في السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كل الوجود لعز وجهك خاضع والكل في صدقات جودك طامع. يا معشر الفقراء أموا بابه فهناك فضل للبرية واسع. يعطي العطاء فلا يمانع مانع، يقضي القضاء فلا يدافع دافع. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله فهو الكريم الواسع. اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وخيرة خلقك سيدنا ونبينا ونور أبصارنا ومهجة قلوبنا وسعادة نفوسنا سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن العشرة المبشرين وعن سائر أصحاب النبي الأمين. وارض اللهم عن بنات نبينا وأمهاتنا زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وأرضاهن. إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما أسعدني بلقائكم، وتكون السعادة عامة لما يكون اللقاء في بيت الحبيب مع نبينا مع بنات نبينا. نسعد في بيت النبي ونتعلم من بيت النبي، نسعد في صحبة أنفاسه، في صحبة بناته، في معرفة أخبارهن وأحوالهن، في التأدب بأدبهن. مع بيت نبينا نعيش، مع واحدة من بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحدة أتت إلى البيت النبوي من غير أن يشعر بها أحد، وخرجت من بيت النبي من غير أن يحس بها أحد. إنها نسمة رقيقة، إنها نسمة رقيقة لم يشعر بها أحد ممن كان حولها، غطاها الحياء حتى أنك لا تسمع لها صوتا. بل وصل الأمر بنا نحن المسلمين، وصل الأمر بنا أننا لا نعلم عنها شيئا إلا القليل النادر. لهذا كانت هذه محاولة من هذه القناة الطيبة، قناة الروضة الرحمة المباركة، في أن نعرف شيئا عن بنات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها واحدة لزمت النبي أكثر مما لزمته سواها من بنات النبي، عاشت وأراد الله لها أن تحيا مع رسول الله زمنا طويلا، أراد الله عز وجل لها أن تتزوج أخواتها وتبقى هي في بيت النبي لتنعم بصحبة النبي. واحدة شبيهة برسول الله في خلقه وخلقه، في جماله وشكله، في حيائه وأدبه، هي التي تعلمت من النبي. شاء الله أن تتزوج أخواتها من قبلها بزمان وتبقى هي في بيت النبي لتصحب أنفاس رسول الله فتهتدي بهديه وتتأدب بأدبه رضي الله عنها وأرضاها. شاء الله لها أن تعيش زمانا مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 20 سنة في صحبة رسول الله في بيت رسول الله تتنعم وتتعلم. إنها صاحبة الخلق الحسن والشكل الحسن والأدب الحسن، شاء الله لها أن تشبه أختها التي سبق الكلام عنها، تشبه رقية، وكأني والكلام من عندي والله يعلم أني أحسست هذا بحواسي وقلبي. أشعر لما أتكلم عنها وعن أختها رقية كأنهما توأمان لا يختلفان في كثير من الصفات، عاشا في سكون وماتا في هدوء، عاشا في حياء وماتا في حياء. وانظر إلى عجائب صنع الله في خلقه كيف يوفق بين أختين من الأخوات حتى يكونا كأنهما توأمين، كأنهما توأمان مع فارق الزمان بينهما. رقية تشبه أختها في كثير من الصفات في حيائها، ثم إنها الاثنتان أسلمتا في يوم واحد وتزوجتا في يوم واحد وطلقتا في يوم واحد وجمع الله بينهما عند رجل واحد. عجيب عجيب، تشابه عجيب. وأقول إن الكلام من عندي كأني أراهما شخصا واحدا، يتشابهان في صفات الخلق والخلقة والخلق، يتشابهان في كل شيء، في الخلقة والخلق، في التربية والأدب، بل شاء الله أن يجتمع في كثير من الصفات. فإذا تكلمت عن واحدة كأنك تتكلم عن الأخرى، وشاء الله لهما أن يتشابها حتى نعرف من هما رضي الله عنهما. صاحبتنا صاحبة حياء، صاحبة خلق، شاء الله لهما أن يسلما في يوم واحد وأن يتزوجا في يوم واحد وأن يتزوجا لبيت رجل واحد وأن يطلق في يوم واحد وأن يجتمع، لا يجتمع بل يتزوجهما رجل واحد، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين في آن واحد، لكن شاء الله لهما أن يتزوج برجل واحد. والشبه عظيم بينهما رضي الله عنهما. نحن اليوم مع بضعة نبوية، مع بنت من بنات الحبيب نسعد ونهنأ ونعيش. أعلم أن أغلبنا ربما يعرف اسمها فقط ولا يعرف إلا القليل عنها، وأنا أردت أن أكشف الغطاء عن هذه الدرة النبوية، واحدة من حبات العقد النبوي، واحدة من حبات العقد النبوي من بنات النبي. هل تعرف، هل تعرفي عن من نتكلم؟ أسألكم بالله، تعالوا لنعرف من هي، من هي هذه التي نتكلم عنها اليوم والليلة بإذن الله تعالى. إنها بنت النبي السيدة أم كلثوم بنت محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب الهاشمية القرشية، البضعة النبوية الطاهرة، بنت الطاهر والطاهرة. اجتمع لها أعلى نسب، اجتمع لها أعلى نسب في الوجود، اجتمع لها أب هو أشرف الآباء، وأم هي أطهر الأمهات، من لي بمثل أم كلثوم تفخر، من لي بمثل أم كلثوم تفخر بنسبها وحسبها وأصلها وحسن تربيتها وأدبها وأخلاقها. وأنا أقول هذه الدروس نتعلمها، كيف ربى النبي بناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يظن بعض الناس أن تربية البنات أسهل وأيسر من تربية الأبناء، لا والله، لا والله، إن تربية البنات أهم عند الله من تربية الأبناء، لأن البنت إذا ربيت أنجبت لنا الرجال، ربت لنا الرجال، هي المسؤولة عن التربية، هي محضن التربية، هي الغذاء الذي يتغذى به الولد وتنبت به جوارحه، هي التي تكون لنا هذا الرجل، هي التي تربيه وهو جنين في بطن أمه. لهذا كان اهتمام النبي بتربية البنات، وشاء الله ألا يبقى ولد للنبي ولا تبقى إلا بنات نبينا صلى الله عليه ولا تبقى إلا بنات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى نتعلم لماذا شاء الله أن يكون للنبي وأن يحيا للنبي بنات ويموت الأولاد. لماذا؟ ليرد على أهل الجاهلية الذين كانوا يبغضون، وما زال في زماننا في هذا القرن 21 من يغتم إذا رزق بالبنت، من يغتم إذا رزق بالبنت ويتمنى أن يكون له ولد وهو لا يدري أن هذه هبة من الله عز وجل. شاء الله أن يرد على الجاهلية وأهلها بمثل وقدوة يصلح للوجود، النبي صلى الله عليه وسلم، وأنجب لنا بنات كل واحدة منهن تعدل أمة من الأمم. نحن مع واحدة من هؤلاء الفضليات من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيبها الثالث في بنات رسول الله على ما قال أصحاب السير، فقد رزق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين. تزوجت زينب في أول البعثة قبل البعثة بابن خالتها أبي العاص بن الربيع، وتزوجت رقية بابن أبي لهب، وتزوجت أم كلثوم بابن أبي لهب، وتزوج فاطمة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. مولدها، متى ولدت السيدة أم كلثوم؟ ذكر أصحاب المغازي والسير والتراجم أنها ولدت قبل البعثة، ولم يحدد أحد منهم متى ولدت، لكني نظرت في ترتيب بنات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأيت أن زينب ولدت قبل البعثة بعشر سنوات، وولدت رقية قبل البعثة بسبع سنوات، وولدت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قيل إنها ولدت قبل البعثة بسنتين. إذن متى ولدت أم كلثوم؟ في ظني، والله تعالى أعلى وأعلم بهذا الترتيب الذي رتب به ربنا عز وجل بنات النبي، فولدت زينب قبل البعثة بعشر سنوات، وولدت رقية قبل البعثة بسبع سنوات، وولدت فاطمة قبل البعثة بسنتين أو بثلاث سنوات. إذن متى ولدت أم كلثوم؟ ولدت قبل البعثة بخمس سنوات، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن أصحاب التراجم أجمعوا على أنها ولدت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم من الله عليها بأن نشأت وتربت وترعرعت في بيت من أطهر بيوت العرب، تربت عند أب هو رسول الله الصادق الأمين، وتربت على عين خديجة الطاهرة من أول ما ولدت، سمعت أن أباها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذهب إلى غار حراء يتعبد ويتحنث ولا يرجع إلا ليجلس معهم زمنا قليلا، فكانت تفرح بمجيء أبيها كأي بنت تنتظر أباها إذا عاد، وتفرح بمجيئه إذا رجع، فكانت أم كلثوم تسعد بمجيء أبيها وتجلس إليه وتهش به وتسعد بلقائه، ويسعد النبي بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي الطفلة الصغيرة بنت السنوات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخديجة تقوم على تربيتهن أحسن تربية، ما سمعنا لأم كلثوم صوتا ولا حسا ولا شيئا في بيت أبيها، بل هو الأدب النبوي، بل هو البيت النبوي الذي عم عليه الهدوء والسكينة، لأن خديجة ما صخبت يوما في بيتها ولا على صوتها ولا عابت على زوجها ولا رفعت صوتها ولا كلمت بنتا ولا شتمت بنتا ولا صاحت على بنت أبدا، لا تسمع في بيت النبي إلا الهمس، إلا الكلام الطيب، إلا الأدب العالي. لهذا أقول إن الأم الذي اعتادت أن ترفع صوتها وتشتم أبناءها بأقبح وأضلع الألفاظ، هي تربت في بيت كهذا، للأسف تربت في بيت كهذا، ولو نشأت في بيت أهله لا يرفعون أصواتهم فستخرج البنت بهذا الأدب. إذا تربت في بيت لا تعرف السباب ولا اللعان، ما عاب رسول الله ولا سب رسول الله، بل إنه نشأ على طهر اللسان وطهر الجنان وطهر الجوارح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت الطاهرة كهذا تماما. لم نسمع لها بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، لا نصب فيه ولا صخب، لا صخب فيه، لأن بيتها في الدنيا لا صخب فيه، فلا بد أن يكون بيتها في الآخرة لا صخب فيه. نشأت أم كلثوم هذه النشأة الطيبة الهنية، فخرجت صاحبة سمت وصاحبة وقار وأدب وحياء رضي الله عنها وأرضاها. وفي السنة الخامسة من عمرها رضي الله عنها وأرضاها نزلت الرسالة على قلب حبيب الله سيد خلق الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشهدت زينب وهي صغيرة رأت أباها ينزل من جبل حراء مسرعا متلهفا وهو يقول لأمنا أم المؤمنين خديجة زملوني دثروني، فاجتمع بناته إليه يشهدن حال أبيهم أو أبيهن رضي الله عنهن، ورأت رسول الله يأتي منتقع اللون. زينب رأت أباها يأتي أصفر اللون ينتفض ويرتعش من شدة الخوف الذي ملأ قلبه، لأن الملك جاءه في غار حراء وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وأم كلثوم ترى وتسمع وتعرف ما فعلت أمها بأبيها، كيف هدأت وسكنت من خوفه وأذهبت عنه الروعة وملأت قلبه بالاطمئنان والأمان، وقالت بهذه الشهادة التي كتبها التاريخ: أتخاف على نفسك يا محمد؟ لا والله، لا يخزيك وما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. ثم كانت المنة والفضيلة لأم المؤمنين خديجة، وكان لها السبق بأن أسلمت أول من أسلم وآمن برسول الله وصدق به على الإطلاق، فأسلمت خديجة وأسلمت أم كلثوم بإسلام أمها وإسلام أخواتها، فكانت مع السابقين الأولين، يشهد الوجود بأن خديجة أول من أسلم، وبناتها أسلمن معها، فأسلمت زينب مع السابقين، وهذه أولى المناقب، أولى المناقب أنها مع السبق ومع بنات النبي ومع أمها خديجة من السابقين الأولين إلى الإسلام، ودخل الإيمان قلبها، ذاك القلب الرقيق النقي الطاهر لم يعرف سوء. ما هذا؟ قلب أبيض أطهر وأبيض من الثلج وأنقى من اللبن، لم تعرف شرا ولا سوء، ومن أين لها بالشر والسوء؟ هي في بيت رسول الله وفي بيت أم المؤمنين خديجة، بالله عليكم تصوروا معي بنتا في هذه السن يدخل الإيمان قلبها عن قناعة ومعرفة، هي بنت الخمس، بنت الخمس سنوات، تدرك وتعي ما حولها وتعرف ما يدور، إنها تربت على يد النبي وأم المؤمنين خديجة، ربتها زينب وتربت مع رقية، كانت زينب لهن بمنزلة الأم لبناتها، فدخل الإيمان قلبها وأسلمت مع أول من أسلم، فكانت هذه أولى مناقبها رضي الله عنها وأرضاها. ثم عاشت الإسلام كما عاشت أخواتها الإسلام، يخرج النبي ويدخل النبي عليهن ويقرأ عليهن القرآن ويتلو عليهن آيات القرآن، وإذا جاء خبر من الله أخبر به خديجة، وعاشت أم كلثوم فترة الدعوة السرية، حتى كان يجتمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وشبت زينب وشبت أم كلثوم شبابا طيبا، وترعرعت في بيت أبيها وكأنها توأم مع أختها رقية، وكان عمه أبو لهب يرى بيت ابن أخيه، يرى بيت ابن أخيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدخل إليه ويزوره لأنه عمه أخو أبيه، فكان يدخل إلى البيت فرأى رقية ورأى أم كلثوم، رأى رقية ورأى أم كلثوم، رأى بنات طاهرات طيبات جميلات، فأسرع أبو لهب إلى بيت ابن أخيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخطب ابنتيه لابنيه، فخطب رقية لعتبة ابن أبي لهب، لعتبة ابن أبي لهب، وخطب أم كلثوم لعتيبة ابن أبي لهب، وفرح النبي وفرحت خديجة في بداية الخطبة، لأنه عمه أبو لهب عمه، وكان سيدا من سادة بني هاشم وقريش، وكان جميل الصورة، جميل، له غديرتان رغم أنه أعور، وزوجته العوراء أروى بنت حرب حمالة الحطب، كانت معروفة بجمالها، قال بعض أهل العلم كانت تلقب بالعوراء، ولم يكن بها عور، لم يكن هناك عيب في عينيها، بل قيل إنها لقبت بالعوراء لجمالها، فهي جميلة، وأبو لهب جميل، لكنه جميل الظاهر، لكنها جميلة الشكل، أما قلبها أسود من الفحم، أسود من القطران، لا تعرف خيرا لأحد، ولا تعرف إلا الشر للناس جميعا. قال أهل المغازي والسير: وخطبت رقية وأم كلثوم في يوم واحد لابني أبي لهب، ألم أقل لكم إنهما توأمتان؟ لا تختلفان في كثير من الصفات فكأني بهما واحدة واحدة. ثم جاء الأمر من الله عز وجل، عاشت أم كلثوم في بيت أبيها تسعد بنزول الوحي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقرأ ما يقرأ من القرآن، وتصلي مع أمها إذا صلت ومع أبيها إذا صلى في بيته، وتتعلم مبادئ الدين وتؤصل العقيدة في قلبها، فعلمت أن الله هو الذي اختار لها هذا الزواج، وكأن بها تشعر في قلبها الطاهر الطيب: أنا أكون زوجة لعتيبة بن أبي لهب، أنا أتربى وأنتقل من بيت رسول الله أطهر البيوت إلى بيت أبي لهب وأم جميل أخبث البيوت على ظهر الأرض، أنا أم كلثوم أستحق هذا؟ لكنها تعلم أن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، وإذا اختار الله لعبد شيئا فهو الخير، وكل شيء عنده بمقدار، إن كل شيء خلقناه بقدر. فأسلمت نفسها لأمر ربها كما أسلمت قلبها لباريها وخالقها، وعلمت أنه يقينا لن يضيعها الله أبدا. ما أذنبت ولا عصت ولا خالفت ولا وقعت في خطيئة، بل ما أساءت مرة إساءة، يشهد الله بذلك، ما أساءت مرة إساءة. كيف تسيء وهي بنت النبي؟ كيف تسيء وتربيها الطاهرة وبناتها وبنات النبي معها؟ كيف تسيء؟ ما أظن أنها ارتكبت إساءة أبدا. هل يكافئها الله بأن تكون زوجة لعتيبة ابن أبي لهب، ابن أم جميل، ابن العوراء، ابن حمالة الحطب؟ هل هذه المكافأة من الله؟ هل هذا الجزاء من الله؟ لا، يشاء الله أمرا. ونزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأمر النبي خديجة وبناته بأن يصنعن طعاما، ودعا عشيرته من بني عبد المطلب، دعا عمه أبا لهب وعمه أبا طالب وعمه الحمزة والعباس وسائر أعمامه، بل وعماته صلى الله عليه وسلم، دعا عشيرته الأقربين، وجاء في من جاء أبو لهب، وجاء في من جاء عتبة وعتيبة ابن أبي لهب. جاء وصنع النبي طعاما، وفي بعض الروايات قيل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عليا بأن يذبح شاة، فذبح شاة وسواها وهيأها، أي هيأها آل بيت النبي، ودعا عشيرته الأقربين فأكلوا. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكلوا وشربوا، قال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله، إن الرائد لا يكذب أهله، رب البيت لا يمكن أن يضيع بيته، ولا قائد الجيش لا يمكن أن يضيع جيشه، ولا الرائد المسؤول عن مجموعة لا يمكن له أن يضيعهم، إن الرائد لا يكذب أهله، ووالله ما كذبتكم ولا خدعتكم، ووالله الذي لا إله غيره، إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. فسكت أعمام النبي وعماته، وسكتت عشيرته، وتكلم أبو لهب بكلام كما قال ربنا عز وجل، قال: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. تكلم أبو لهب فشوش على النبي ولم يسلم أحد، وخرجوا من عند رسول الله. ثم عاد بعد زمان فدعاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصنع لهم طعاما مرة أخرى، ثم قال لهم مثل ما قال في المرة السابقة. فقام أبو لهب وقال: يا بني عبد المطلب، خذوا على أيدي خذوا على يدي هذا السفيه قبل أن يخرج خبره إلى العرب فينقلب الناس عليكم فيقاتلونكم، فإن تركتموه قتلوه، وإن قمتم تدفعون عنه لا غلبة لنا على العرب بل أكلونا كما تؤكل الرأس. فخذوا على يدي هذا السفيه قبل أن تغلبكم العرب عليه. فغضب النبي وحزن، وأم كلثوم تسمع وتعلم ما يدور لأبيها رضي الله عنها وأرضاها. ثم جاء الأمر الآخر من الله على رسوله، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كل هذا وأم كلثوم ترقب الموقف وتشهد الأحداث وتعيش بداية الإسلام، فهي يتأصل في قلبها الإيمان وتثبت عليه، وترى الأذى الذي يتعرض له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سبيل الدعوة. ثم جاءت الأمر من الله، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فصعد النبي على الصفا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هذا بعد السنة الثالثة من بعثته، أي بعد 3 سنوات، والنبي يدعو سرا والإسلام يتحرك إلى قلوب العباد بطيئا قليلا. فجاء الأمر من الله إلى رسوله، فاصطع بما تؤمر. فصعد النبي على جبل الصفا وهو قريب من البيت، كلنا يعرفه، الصفا والمروة. فصعد النبي على الصفا وكان الناس حول البيت، وصاح بأعلى صوته ينادي عليهم، فاجتمع إليه من حول البيت، وسمع الناس صوت رسول الله من بعيد فجاءوا إليه. ووقف النبي على جبل الصفا وقال كلمته المشهورة، قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل، أي جبل الصفا، تغير عليكم، أي تهجم عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا، والله ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني رسول الله إليكم جميعا، اشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عدو الله كما قام من قبل عدو الله بأن أفسد على النبي دعوته في المرة الأولى، قام عدو الله أبو لهب في هذه المرة وقال: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر يومك، ألهذا جمعتنا؟ وهكذا السفيه، هكذا السفيه لا يكتفي بكفره بل يصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذا الكافر لم يكتفي بكفره بل إنه يصد عن سبيل الله، هو عدو لله محارب. قال: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر يومك. فينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرآن يتلى إلى يوم القيامة، يلعن أبا لهب ويلعن امرأته التي كانت تؤذي رسول الله. أم كلثوم رأت زوجة أبي لهب، رأت أم زوجها تأتي بالأقذار والأشواك فتضعها أمام بيت النبي، وترى أم كلثوم هذا وتقول: كيف تفعل بنا هكذا؟ فما تفعل بي إن أنا ذهبت إلى بيتها وأصبحت هي سيدة البيت ماذا أفعل معها وماذا تفعل بي هذه الشرجيرة الخبيثة؟ فنزل على النبي ما يطمئن قلبه ويثبت فؤاده ويقول له: يا محمد، لا تحزن من قول أبي لهب بأن قال لك تبا لك، بل تبت يدا أبي لهب وتبا، ما أغنى عنه ماله وما كسب. تبت يداه هو، إنه اللعين، إنه اللهبي الذي لا يستحق إلا لهيب النار في نار جهنم. وعاد أبو لهب إلى بيت أم جميل، إلى العوراء، إلى أروى بنت حرب، يحكي لها ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما كانت تشهد لأنها كانت شريرة تشارك في الأذى وفي العداوة. فلما نزلت الآيات على قلب حبيبي الله عز وجل وسيد الخلق، وبدأ الناس يقرؤونها، وصل الخبر إلى أم جميل، وصل الخبر إلى حمالة الحطب، وسمعت ما قال النبي: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها، أي في عنقها، والجيد هو الوسط من البدن، في جيدها حبل من مسد، أي من نار جهنم، تجر على وجهها في نار جهنم من شدة إيذائها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما يسمع أبو لهب السورة ويقرأها الناس حتى تصبح كأنها نشيد يردده الأولاد في مكة، ويحكيه الناس في مجالسهم: ألم تسمعوا ما قال محمد في عمه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، أما تسمعون؟ فغضب أبو لهب غضبا على غضبه، ورجع إلى ابنه عتيبة بن أبي لهب وقال له: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق بنت محمد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك يا أبو محمد إن شاء الله.
مرحبا يا أبو محمد.
الله يبارك فيك. أنا عندي فترة سكت، يعني الهمني تكون حضرتك، لأني يعني أحتاج أقولها على الهواء إن شاء الله.
حاضر، موجود إن شاء الله في الكنترول. الله يبارك فيك. نعم. يذهب أبو لهب إلى ابنه عتيبة، شبيهه، مثيله، هذا الخبيث من ذاك الخبيث، فقال له: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق بنت محمد. وذهبت إليه أمه حمالة الحطب وقالت له: طلقها وأنا أزوجك خيرا منها، سيدتها، طلقها. وكان أبو لهب قال لابنه عتبة ذلك، أن يطلق رقية، فذهب عتبة إلى رسول الله وقال له: كفرت بإلهك وطلقت ابنتك، فهي طالق. أما عتبة الخبيث، أما عتبة الذي تشرب وتشبع بخبث أبيه وأمه، لما قال له أبوه: طلق بنت محمد، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ربما وهو عند البيت وربما في بيته أمام بناته، وقال له: يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كفرت بإلهك، كفرت بإلهك، وكفرت بدينك، وطلقت بنتك، فهي طالق. ولم يكتف اللعين عتيبة بأن طلق أم كلثوم، بل إنه سب النبي وعابه، بل قالت بعض المصادر أنه شق قميص رسول الله وتفل في وجهه لعنة الله عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى الفارق بين عتبة وعتيبة. عتبة اكتفى بطلاق رقية، أما عتيبة لعظم الشر في قلبه ويريد أن يتقرب إلى أبيه وأمه، فبالغ في العداوة والخصومة والفجور، فسب النبي وشق قميص النبي بل قالت بعض المصادر تفل في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي من هول المفاجأة لم يتكلم، ما زاد إلا أن قال: اللهم ابعث عليه كلبا من كلابك. وقال كما عند ابن سعد في الطبقات: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ولم يرد النبي جواب، ونزل الخبر على رأس النبي وعلى قلبه كأمثال الصاعقة. شاء الله أن تطلق رقيته وأن تطلق أم كلثوم رضي الله عنهما، لكن هذا خير. ولم يحزن النبي للطلاق، لأنه يعلم أن الله يختار لهما خيرا من هذين. لكن النبي تألم وتقطع قلبه. رسول الله في بيته بين بناته، يأتي هذا اللعين إليه في بيته، ولا يكتفي بطلاق بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه زاد على الطلاق بإعلان الكفر: كفرت بإلهك وطلقت ابنتك، ثم سبه سبا قبيحا، ثم شق قميصه. فما كان من النبي إلا أن دعا عليه هذه الدعوة، ورجع عتيبة إلى أبيه فرحا مسرورا، يبشر أباه بما فعل، وكأنه يقول لأبيه: أنا لست كعتبة يا أباه، إنما أنا ابنك الذي ربيته على عينك. أخي عتبة ما فعل إلا أن طلق ابنة محمد، أما أنا فقد فعلت وفعلت. ففرح أبوه أبو لهب، شيطان أنجب شيطانا، كأنه يقول: أنت ولدي، أنت الذي ربيتك، أنت الذي تشربت مني ما تشربت من الخبث والشر. قال أبو لهب: فماذا قال لك محمد؟ هنا انتبه معي العجب أخي الكريم وأختي الفاضلة، أن عتبة لما اكتفى بطلاق بنت رسول الله كانت في قلبه بقية خير، أطاع أباه وأطاع أمه، وما زاد إلا أن أعلن كفره وطلق بنت محمد. أما عتيبة فقد بالغ في العداوة والفجور والعصيان، فزاد على الكفر والطلاق، زاد بالأذى والإيذاء والسب واللعن، بل وصلت يده إلى قميص النبي فشقه لعنة الله عليه. هل يستويان؟ هما في الكفر سواء، لكننا نقول: كما أن الإيمان يزيد وينقص، كما أن الإيمان درجات، فالكفر والنفاق دركات. كما أن الناس لا يستوون في الخير فهم لا يستوون في الشر. هذا عتبة وهذا عتيبة، تربيا في بيت واحد وتشربا من معين واحد، لكنهما ليسا سواء في الضلال والكفر والعصيان. ولهذا قال أصحاب التراجم أن عتبة هذا أسلم وحسن إسلامه، وعاش إلى خلافة أمير المؤمنين عثمان، واشترك في الفتوحات. أما عتيبة فقد مات كافرا. أصحاب التراجم يقولون إن أبا لهب أنجب ثلاثة أولاد، أنجب عتبة وعتيبة ومعتق. ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة أن عتبة بن أبي لهب أسلم وحسن إسلامه، وعاش إلى خلافة عثمان، ومات في خلافة عثمان. شاء الله أن يحيا عتبة الذي كان زوجا لرقية إلى خلافة عثمان الذي أصبح بعد ذلك زوجا لرقية، ويسلم عتبة ويكون تحت إمارة عثمان، لأن عثمان أعلى منه في الجنان، فلا بد أن يكون أميرا عليه، وهذا اختيار ربنا عز وجل وأمره وحكمه وقضاؤه. قلت إن الشر لا يستوي في قلوب العباد. إنسان يفعل هذا في النبي ويصل الأذى به إلى هذه الدرجة، هل يكون في قلبه بصيص خير، نور من خير أو من رحمة أو من أدب؟ أبدا، أظلم قلبه ظلاما معتما. وقال عتيبة لأبيه لما سأله أبوه أبو لهب فما قال لك محمد، قال والله ما زاد على أن قال سلط الله عليك كلبا من كلابه. الله. فقال أبو لهب والله ما آمن عليك دعوة محمد. عجيب. يقول ربنا إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك يا محمد، يعلم أبو لهب من داخل قلبه أن محمدا صادق وأن ما جاء به هو الحق، لكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ما جحدوا إلا ظلما وعلوا. وقال ربنا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لما عاد عتيبة إلى أبيه أبي لهب وقال له ماذا قال لك محمد، قال ما زاد على أن قال الكلمة كذا سلط الله عليك كلبا من كلابه. لا تأخذ في بالك يا أبي، لا تهتم بها يا أبي. بعض الناس يستهين بدعوة المظلوم، بعض الناس يستهين بدعوة الضعيف، بعض الناس يستهين بدعوة المرأة التي يظلمها ويقهرها، بعض الناس يستهين بدعوة الفقير الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك أن يرد عن نفسه ويقول دعه يدعو إلى الليل والنهار. لا تظن أن الله غافل، لا تظن أن الله يغفل عن دعوة المظلوم هذا. قال أبوه والله لا آمن عليك دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة مستجابة ونهاية أليمة. خرج أبو لهب بابنه عتيبة إلى تجارة في الشام كما كعادة العرب، وفي الطريق نزل الركب في واد، هذا الوادي بجوار صومعة راهب كما قال ذلك أصحاب السير، في واد يقال له أو يسمى الشراه، وهذا الوادي كثير الذئاب والسباع. فنزلوا عند هذا الوادي فخرج عليهم هذا الراهب الذي في الصومعة وقال لهم يا معشر العرب ما أنزلكم هنا، إنه واد كثير السباع. فأسرع أبو لهب إلى قومه من قريش ومن العرب فقال لهم أنتم تعرفون مكاني فيكم، وهذا ابني قد دعا عليه محمد بمكة وقال سلط الله عليك كلبا من كلابه، أي سبعة أو ذئبا من ذئابه كلبا من كلابه، فاجمعوا متاعكم واجعلوه فوق الصومعة واجعلوا ولدي فوق هذا المتاع. ونام أبو لهب من حول الصومعة ورفع ولده إلى هناك لأنه يعلم أن دعوة محمد مستجابة. قال ونام القوم وأقبل سبع ذئب سبع ضار وجلس يتخطى النيام ويشمهم فلا يجد رائحة الخبيث. إنه جاء مبرمج، جاء مبرمجا على رائحة هي أخبث روائح القوم. هي صحيح ليست أخبث من أبيه لكنه معين محدد. وجاء السبع يشمهم وهم نيام فلم يجد حاجته، ثم وثب وثبة قوية شديدة حتى على الصومعة فشم عتيبة بن أبي لهب وقال هو هذا، هذه الرائحة الخبيثة، هذا هو المعني، هذا هو المقصود. فنهشه من رأسه نهشة فأكل يافوخة أو أخرج يافوخة، فصاح عتيبة صيحة فانتبه أبو لهب وقال: مات ولدي، هلك ولدي بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأسرع السبع وفر هاربا وجلس ينتظر الخبر حتى يطمئن أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالواجب. ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. سلط الله عليك كلبا من كلابه، ويأتي الكلب، وقال أهل اللغة: سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السبع، سماه كلب لأنه يشبه الكلب في أنه من ذوات الأربع، وإذا أراد أن يبول رفع رجله كما يفعل الكلب. قال: فصاح أبو لهب وقال: مات ولدي، هلك ولدي بدعوة محمد، والله قد علمت أنه لا ينفلت من دعوة محمد أبدا. عجيب، أنت تعلم أن محمدا صادق، وتعلم أن دعوته مجابة، فما يمنعك أن تؤمن به؟ وأمامك الفرصة يا أبا لهب، لكن شاء الله أن تكون هذه نهاية الظالم المعتدي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إنا كفيناك المستهزئين. هذا سب النبي الأمين وعابه وشق قميصه وطلق ابنته وسبب له الأذى والضيق، فما أن زاد النبي على أن قال: سلط الله عليك كلبا من كلابه، فيأتي هذا الأسد وتكون هذه الدعوة، ويكون هذا الجزاء جزاء وفاقا لمثل هذا اللعين. لكننا نعود مع أم كلثوم، وما أردت أن أتكلم عن هذا إلا لأبين أنها عاشت أحداثا، رضي الله عنها، عاشت أحداثا مفرحة ومحزنة. عاشت مع النبي في النور، وعاشت مع النبي في أحزانه وأتراحه وأفراحه. عاشت مع النبي أكثر من 20 سنة لينجب لنا رسول الله بنتا هي أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها. وإن شاء الله في لقائنا القادم نعيش معها في تمام الكلام عنها رضي الله عنها وأرضاها. وجمعنا بكم على خير وفي خير. وفي الختام أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة.